Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 29 اكتوبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. احتجاجات محدودة على زيادة أسعار الوقود وتعريفة المواصلات ترتفع بنسبة 100%. إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقاعدة القوة واعتصام الجريف شرق يدخل يومه السابع. وقفة احتجاجية ومذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح 9 من أبناء اللاماب بالضمانة. تواصل احتجاجات طلاب طب جامعة نيالة ومجلس الرمضان يهدد بتعليق الدراسة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. شهدت الخرطوم وعطبرة يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجات محدودة بسبب زيادة سعر الوقود، فيما أعرب مواطنون في الخرطوم عن استيائهم من زيادة تعرفة المواصلات في الخرطوم بنسبة 100% بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود يوم الثلاثاء. واشتكى مواطنون من ارتفاع مشاوير الركشات في الخرطوم إلى 4 أضعاف، وتراوحت تعرفة الحافلات شرق النيل أم درمان ما بين 70 و100 جنيه للخرطوم، وبحر الخرطوم 70 إلى 100 جنيه، وأمجاد شرق النيل 200 جنيه، وأصبح أقل مشوار للركشة يبدأ من 500 جنيه. وشهدت الخرطوم أزمة وقود غير مسبوقة وصعوبة بالغة في المواصلات، واشتكى عدد من المواطنين بمحطات المواصلات بالخرطوم من الارتفاع المتصاعد في تعرفة المواصلات. وفي ولاية النيل الأبيض ارتفعت تعرفة المواصلات بين ربك كوديين إلى 450 وربك كوستي 60 جنيها وربك الجبلين إلى 225 جنيه. وتوقع مواطنون واقتصاديون أن يؤدي تحرير سعر الوقود لارتفاع متزايد في السلع، واتهموا أصحاب المركبات باستقلال القرارات لمزيد من الزيادات، مطالبين السلطات بالرقابة. وطفحت المواطنين في هذا الخصوص.
الزيادة بتاعت المواصلات والرفع عن المحروقات ده ما راعوا أصلا لظروف المواطن، يعني ما راعوا على ظروف المواطن ولا راعوا أصلا الحالة الشخصية المواطن الليلة هو فيها. الليلة البلد بدعاني من كل الأشياء، بدعاني في الاقتصاد، بدعاني في الزراعة، بدعاني يعني في سبل الحياة المعيشية، أنهيق عن المحروقات وأنهيق عن حاجات زي دي. وأكبر يعني أكبر فئة إنه بتضرر من رفع المحروقات يا هو المواطن. يوم الليلة ارتفع المحروقات عند كل سلعة في السوق بتزيد، تمام؟ المواصلات، السلع الغذائية، ساعة توفير، يعني كل شيء. أصلاً بركب ب200 اليوم، بس مواصلات ساعة أقل شيء، درك 700 جنيه.
وكانت الحكومة بدأت يوم الثلاثاء في تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود بزيادة فاقت 400% عن السعر السابق، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما بلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106 جنيهات و120 جنيها للبنزين. واعتبر وزير الطاقة خيري عبد الرحمن الأسعار الجديدة بأنها إحدى خطوات أساليب العلاج الكي، وقال إنه ما يترتب عليها يصب في صالح الوطن والمواطن من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة. وأكد الوزير تعامل الحكومة بمبدأ المنافسة العادلة التي تعود بالخير على الجميع، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف تهريب الوقود السوداني إلى دول الجوار وحرمان السماترة والمخربين من بيعه للمعدنين الذين سوف يحصلون على الوقود بالأسعار الحرة. تواصل اعتصام الجريف شرق أمس الأربعاء لليوم السابع على التوالي للمطالبة بالقصاص من قتلة شهيدي مليونية 21 أكتوبر، فيما أعلن والي الخرطوم أيمن نمر إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقاعد القوة التي كانت في موقع الحدث خلال مقتل 2 من المحتجين في مليونية 21 أكتوبر، حيث يغلق المحتجون كبري الجريف شرق بصورة تامة أمام المركبات مع السماح للمارة. وقال والي الخرطوم في بيان له: إني تلقيت إخطارا من مكتب رئيس الوزراء بأن قيادة الشرطة أوقفت المسؤولين الاثنين بغرض التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، ونوه إلى تشكيل لجنة التحقيق بواسطة النائب العام يمثل حكومة الولاية فيها أحد القانونيين من أبناء منطقة الجريف شريك، بما يضمن حقوقهم ووقوفهم على عمل لجنة التحقيق. من جهتهم رحن المعتصمون الذين يغلقون كوبري الجريف شريك منذ 7 أيام فضل الاعتصام بتسليم القتلى إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
الجزء الأول المتعلق بإغالة مدير شرطة محلية شرق النيل وغايد القوة وتحويله للمحاكمة، تحويله للمحاسبة الجنائية، وإنه يمسك تيه أمام لجنة التحقيق المكونة أصلاً، ده حصل من ده. تم تعيين مدير جديد لشرطة محلية شرق النيل مكلف جديد. الحاجة الثانية المتعلقة بتقديم القتلة ديل لإجراءات بداية الإجراءات بتاعة البلاغات الجنائية حتتفتح تحت المادة 130 قتل عمد. لجنة التحقيق قدمنا كل المطلوبات مننا كرجال مقاومة هنا. الناس اللي قالوا لحد الليل الصباح قالوا نحن أكملنا 75% من إجراءاتنا بتاعة تغصي وجمع المعلومات وجمع البينات، بحيث إنه نحن بعدها نفتح بلاغ.
نظمت لجان المقاومة في اللامات ناصر في الخرطوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مباني النيابة العامة، احتجاجا على عدم إطلاق 9 من أبناء اللامات بالضمانة بعد احتجازهم بتهمة الأذى الجسيم. وسلمت لجان المقاومة اللامات مذكرة للنائب العام تاج السر الحبر للمطالبة بتصديق الضمان للثوار اللامات بعد ما وصفوه بتعسف النيابات في بلاغ أذى الجسيم 139 جيم. ووجه الحبر في حالة ملف البلاغ إلى وكيل أعلى نيابة الخرطوم مولانا سيف اليزل لمتابعة إجراءات تصديق الضمان. وكانت محكمة الخرطوم وسط برأت المحتجين من تهمة قتل أحد أفراد الدعم السري يوم الأحد بعد أمضوا 15 شهراً رهن الاحتجاز، فيما حرك ممثلو الاتهام بلاغاً بتهمة الأذى الجسيم في مواجهة 9، ورفضت النيابة إطلاق سراحهم بالضمان. وأضاف منسوبو لجان المقاومة خلال الوقفة الاحتجاجية:
يلا يا نايف
عايزين ضمانة أخوانا التسعة ديل خمس ثوار ديل ما غاشين حلوم بيهمهم حامون النوب. يلا يا قاضي عايزين ضمانة لأخوانا التسعة
ديل خمس ثوار ديل ما غاشين
حلوم بيهمهم حامون النوب.
سجلت محلية البرقيق بالولاية الشمالية 4 حالات اشتباه جديدة بالحمى النزيفية، بينها حالة نفوق واحدة، ليرتفع بذلك جملة حالات الاشتباه إلى 76 بينها 20 حالة نفوق. وقالت حمدة محمد أحمد مديرة الثروة الحيوانية بالمحلية لراديو دبنجا إنهم كثفوا من عمليات مكافحة الناقل من رش ومتابعة المسالخ للحد من انتشار الحالات، بينما أشارت إلى عدم ظهور نتائج الفحوصات للعينات التي أرسلت لمعمل سوبا حتى الآن. وأضافت حمدة محمد أحمد مديرة الثروة الحيوانية بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية في هذا الخصوص:
بعد بدأنا حملات الرش وبعد بدأ يشتغل شوية في حالات جديدة لكن ما بالكثافة الأولى. والله عندنا وصلنا 76 حالة، عندنا 20 نفوق.
أعادت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية القومية 7148 مفصولا للخدمة خلال هذا العام 2020. وأعلن رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة عن تسوية مع 9902 مفصولا واستبعاد حوالي 752 ملفا خلال هذه الفترة منذ بداية العام الحالي. وأوضح رشيد أن اللجنة حتى الآن عالجت أكثر من 17,000 ملف، وقال أن هناك أكثر من 3,000 ملف تمت دراستها وفي انتظار صدور قرارات بشأنها من مجلس الوزراء. وأوضح رشيد أن اللجنة تناولت أيضا التحضيرات الجارية لعقد ورشة العمل الخاصة بالمؤسسات التي تم حلها والتي تم دمجها في مؤسسات أخرى، وتمت إعادة مفصوليها حيث تقرر عقد الورشة يوم 11 نوفمبر القادم. هدد مجلس عمداء جامعة نيالة تعليق الدراسة للدفعتين الأولى والثانية بكلية الطب في حال إكمال الطلاب إجراءات تسجيلهم حتى الثلاثاء المقبل. واتهم المجلس في بيان له الطلاب بالإدلاء بمعلومات مضللة واستفزاز العاملين بالكلية. من جانبهم أعلن طلاب كلية الطب في جامعة نيالا رفضهم القاطع للبيان الصادر من مجلس عمداء جامعة نيالا أمس، وأوصلوا تصعيدهم واحتجاجاتهم للمطالبة بإقالة عميد الكلية إلى جانب مطالب تتعلق بتهيئة البيئة الجامعية والتقويم، وقالوا إنهم بصدد إرسال وفد إلى الخرطوم لتصعيد قضيتهم. وأوضح المتحدث باسم الطلاب إن البيان احتوى على تضليل وتشويه لمطالب الطلاب، ووصف إدارة الجامعة بعدم الجدية مطالبا بوحدة الطلاب لتحقيق مطالبهم. وردد المشاركون في المسيرات الاحتجاجية هتافات تعلن رفضها للبيان الذي صدر أمس من مجلس إدارة جامعة نيالا، وأعلن الطلاب تمسكهم بتحقيق مطالبهم المتمثلة في التقويم السنوي بالجامعة وتوفير الأساتذة والمباني والمعامل إلى جانب مطالب أكاديمية أخرى. وأضاف أحد المتحدثين خلال مخاطبة طلابية:
البيان بتاع مجلس العمدة ده المقصود منه إنه تهديد، فالوادي تهديد ما تجي تسجل أي مشروع علق الدراسة، فالرد بتاعنا لو علق الدراسة مباشر قبل ما يوم 3/11 تجي، قال للدفعة الأولى والدفعة الثانية لغاية يوم 3/11 لو ما جي سجلوا إحنا علق الدراسة، البيان فيه تضليل للطلاب، يعني المطالب اللي كتبوا طلاب كلية الطب المنشورة في وسائل التواصل المختلفة الناس كل شايفاه، الإدارة قامت ضلت الكلام وقصر بعض الكلام وجاب وغطوا هناك فيه عبارة عن تحميش وبتاع كده. أنا في نقطة معينة هناك الطلاب قالوا في مواد قاعدين يدرسونا، مواد بتاع جامعة قاعدين ندرسوا، وبالمقابل في مواد بتاع كلية ما قاعدين يدرسونا. الإدارة قصت الكلام الثاني وجابت إنه الناس رافضين ما أعرف مواد الجامعة ومواد التربية وكلام زي ده تضليل بالنسبة لطلاب جامعة نيالا.
تسلمت الحكومة السودانية بعد ظهر أمس الأربعاء وبشكل رسمي منطقة جبل عامر المشهور بإنتاج الذهب من شركة الجنيد، وأعلنت وزيرة المالية دكتورة هبة محمد أمس بمحلية السريف بولاية شمال دارفور تسلم الحكومة لمنطقة جبل عامر من شركة الجنيد بتعاون وثيق مع وزارتي المالية والطاقة والتعدين وشراكة بناءة مع شركة الجنيد للأنشطة المتعددة. ووصفت الوزيرة الاتفاق بأنه خطوة مهمة لتعزيز إيرادات الدولة والنمو بالإقليم والنمو بمحلية السريف التي يوجد بها جبل عامر. وأوضحت دكتورة هبة إنه للحكومة آمال كبيرة ترجوها من إقليم دارفور خاصة بعد تحقيق السلام، وتأمل أن يقود الإقليم نهضة الاقتصاد السوداني نسبة لمواردهالضخمة. أكد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور إن المبادرة التي يطرحها تشمل الجميع، وأكد استمرار النضال في حال عدم وجود شركاء لمبادرته. وقال في ندوة نظمها أنصاره في الفاو أمس الأربعاء عبر الهاتف إن السلام الحقيقي يجب أن يبدأ بالأمن ونزع سلاح الميليشيات وعودة النازحين إلى قراهم الأصلية، ونوه إنه مع السلام الحقيقي الذي يساوي بين المواطنين ويحقق المواطنة المتساوية وعدم التمييز. وأوضح إنه جميع جولات التفاوض في عهد النظام البائد ركزت على المحاصصات ومنح المناصب، وأشار إلى أن المبادرة التي يطرحها لا تستثني أحد ولا تهدد أحد، وتهدف لتحقيق مشروع وطن ولا ترتبط بأشخاص، وتسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا تجيب يا جماعة زي ما عملت عايز بشجاعة، لأنه جميل مطرح حوار بشجاعة، لأن أجمة السودان ده كله شتان إنها ما بتجيب أجمل إذا بعد رئية طويلة وده شجاعة كبيرة. أنا لك أقيم جدا فينا جارين نتعب عن السلام، إذا بعد السلام علينا جارين نتفدد الأمن، كل المناطق الفوق قد يجح الملوشات المجتمع عبد الله بد أن يكون نافع فيها. إثنين يا جماعة لابد من أنه أنا أدري وراهم الأصلية.
تأحد والي شمال كردفان خالد مصطفى آدم بتنفيذ مطالب العاملين بإدارة مياه مدينة الأبيض الذي دخلوا في اعتصام وإضراب عن العمل هذا الأسبوع. وقال ناصر حمودة ممثل العاملين لراديو دبنجا إنهم رفعوا إضرابهم عن العمل بعد أن تأحد والي الولاية بتنفيذ كافة مطالبهم على رأسها إلغاء مرسوم رقم 5 الذي حل بموجبه أحمد حارون هيئة مياه الأبيض، وذلك أثناء مخاطبة الوالي للمعتصمين أمام إدارة مياه الأبيض يوم الثلاثاء. وأوضح ناصر أن الوالي طلب بتشكيل لجنة من الأقسام المختلفة بإدارة المياه لصياغة كافة المظالم، ومن ثم رفعها للوالي للنظر فيها، ومن ثم إلغاء المرسوم رقم 5. وأشار إلى تسلمه متأخرات 3 أشهر من قبل الوالي. وأضاف ناصر حمودة ممثل العاملين بإدارة مياه الأبيض بولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
العاملين كان عندهم متأخرات 3 شهور، فطوال جاء وجاء خاطب العاملين اليوم الثاني وجاب معه المتأخرات بتاعت 3 شهور دي بالصيوان. عداس تعهد بأنه يوم 5 اللي هو فيه شروط الخدمة الممتازة زي ما ذكرنا ترجع الهيئة لطبيعتها.
وفي العاصمة أوقفت هيئة مياه ولاية الخرطوم أمس الأربعاء إجراءات إيقاف المرتبات أو النقل أو تشكيل مجلس المحاسبة لأي من أعضاء لجنة التسيير في الهيئة الفرعية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم. وقالت الهيئة إن القرار يأتي بموجب قرار من مكتب المقرر بلجنة تفكيك نظام 30 من يونيو. ونص القرار أيضا على إيقاف أي إجراءات اتخذت بخصوص العمال المضربين بناء على دعوة لجنة التسيير الفرعية وصرف كافة مستحقاتهم المالية. وكان العاملون في هيئة المياه في هيئة مياه الخرطوم نفذوا إضرابا واعتصاما للمطالبة بإقالة مدير الهيئة وتحسين أوضاع العاملين. أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اعتماد فحص الكورونا للمسافرين من معملي الشهيد عبد المعيز عطايا بمستشفى جبرة ومركز صحي الرخا بأمبدة إلى جانب المعامل الأخرى العاملة. وقالت الوزارة في تعميم صحفي أن نتائج العينات معتمدة بالختم البارز، فيما وحدت رسوم فحص الكورونا بمبلغ 6500 جنيه للسودانيين و10000 جنيه للأجانب. ونوهت إلى أن استلام النتائج خلال 48 ساعة، لافتة لاستمرار مواعيد العمل من السبت وحتى الخميس. الخبر الأخير في النشرة: أصدرت نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حمدتي مرسوما بتشكيل لجنة من الإدارات الأهلية للسعي بين مكونات أهل الشرك بالحسنى والعرف لتجاوز الفتنة القبلية ووقف الاقتتال. وقال حمدتي أن المرسوم يأتي في إطار تفعيل دور الإدارة الأهلية في حفظ الأمن والتحقيق السلم ورعاية النسيج الاجتماعي. وتضم اللجنة 25 من النظار وزعماء القبائل من مختلف أرجاء البلاد على أن تعمل تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس مجلس السيادة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم حنبنيه حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية للحديث حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية. أهلا ومرحبا بك دكتورة في راديو دبنجا. في البداية دكتورة، قبل ما ندخل في تفاصيل الحديث عن مشاركة الشباب في السلطة، ماذا نعني بالدولة الشابة؟
هو طبعا يعني التعريف بيستقي نفسه من الـ من الـ من الكلمة ذات الدولة الشابة. فأنت يعني لما نقول دولة شابة معناتها دولة أغلب سكانها بيكونوا من الشباب، أو أكثر من النصف من المواطنين أو السكان بيكونوا من الشباب. ودي بحسب الإحصائيات الأخيرة اللي اتعملت في معظم الدول بيجد إنه أكثر من 60% تصل 70% من السكان إنهم هم من الفئات العمرية هي شباب. وهو زاد تعريف الفئة العمرية ده ما عليه يعني ستاندر واضح أو مقياس واحد. في ناس يعني في معايير بتقول إنه هو بيكون من 15-17 سنة لحد 25 سنة. ارتفعت شوية، بقت من 17 سنة أو 15 سنة لحد 30 سنة. هل شايفة آخر إحصائية أنا جريتها مبارح بتخش لحد 35 سنة. فبيبقى إذا كان ده تعريف الدولة الشابة، أي دولة بيقع عدد سكانها أو نسبة العددية أو الفئة العمرية الداخلة في المعدل لنا من 17 سنة أو 15 سنة لحد 35 سنة، فبيبقى هي دولة قاعدة إنها هي دولة شابة. والسودان أفتكر دخل في المقياس ده، في إنه هي دولة شابة، لأنه كان أكثر من 60% أفتكر من المواطنين هم من الشباب. فيبقى ده التعريف بتاع الدولة الشابة إذا جزية هي أنا أقول هي تعرف بالشكل ده.
نعم بالتأكيد، يعني 60% أو فما فوق دي نسبة كبيرة. إذا في مجموعة كبيرة بتشكل نسبة زي دي من النسبة الكلية من السكان، بالتأكيد الناس دي بيكون عندهم دور فعال، بيكون عندهم متطلبات، بيكون عندهم بشكل يعني عنصر فعال في المجتمع.
أيوة ما في شك، يعني إذا كان هم أعلى من النص، أعلى من 50% بيشكلوا هم السكان الحقيقيين للدولة دي، فيبقى ده رقم ما ممكن أنت تتجاوزه في بأي نوع من أنواع إذا كان من الناحية الاقتصادية ولا الناحية السياسية ولا الناحية الاجتماعية. يعني بيبقى ده الثقل أو دي الركيزة الأساسية اللي بترتكز على الدولة دي في أي خطة وفي أي مجال ممكن تخطه تضعه، يعني كخطة استراتيجية ده في بناء مستقبل للدولة دي لازم تراعي فكرة إن هي دولة شابة، ودي في ذاتها محملة يعني هي دولة يكون أكثر سكانها من الشباب. ده مكسب يعني زي ما نقول مهين يعني. فبيرجع قبل بعد كيف احنا نقدر نتعامل مع الحقيقه دي والتطويعه في التنميه او تطويعه لدراسه المستقبل او ما سيكون عليه الوضع في المرحله القادمه يعني.
طيب النسبه الكبيره دي دكتوره يعني من الشباب الان، هل بيجدوا نفسهم او بيجدوا التمثيل الكافي في السلطه في البلد، سواء كان على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي الاقتصادي؟ هل الشباب ممثلين الآن؟ وزي ما نحن شفنا أنه الشباب كان له دور كبير جدا في ثورة ديسمبر المجيدة.
والله للأسف يا أستاذ، طبعا هو لو أنت جيت للحاجة دي مقارنة مع قبل الثورة أو أثناء الثورة والفعل الشبابي اللي بعمل والدور الإيجابي اللي لعبوه الشباب والشابات في الحراك وما بعد الحراك والتمثيل اللي حصل في الحكومة المشكلة بقدر بقول لك لا، هو لحد هسه تمثيل الشباب ما كان بالصورة المطلوبة يعني. لكن أنا دائما بمشي في اتجاه إني لسه في استريوتايب القراءة وفي صورة نمطية عن إن الشباب غير قادر على إنه يكون تنفيذي أكثر. صح هو ممكن يكون في حركي أكثر، وده واضح في تظاهراته للتظاهر ووقفه للرسالة الأمنية القوية والنظام الباطش وكده، وأثبت مقدرة عالية على التكتيك وعلى التنفيذ في المظاهرات اللي اتعملت في الحراك والمظاهرات الليلية والمظاهرات النهارية، وكيف ان الشباب دول جدوا فعلا بقوة وبإصرار مشي للجميع، يعني أكهل الداخل قبل ما يأثر الخارج، في انهم انجحوا في هدفهم اللي هو كان إسقاط النظام وقد كان. طيب إذا كان شباب قادر على إنه يسقط نظام يعتبر واحد من أعتى النظم الدكتاتورية في إفريقيا في الوطن العربي، كيف ما بيقدر يقود بلده يعني؟ طيب لكن زي ما قلت لك لسه في صورة مسيطرة على إن الشباب ديا لسه غير قادر في إنه يدير دولة الدولة يعني. لكن طيب احنا كيف بنقدر نحكم عليه او كيف بنقدر نقول يا اخي والله هو غير قادر؟ احنا مدنا فرصه في انه يجد فشل ويجد نجاح يعني، او يصير مقدراته يعني نفس القوه والمقدره في 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 انجاح التظاهر لحد ما بقى الثوره. طيب ما بنفس القوه وبنفس العزيمه دي نديه مقدره في انه يدير دولة الدوله او دولة الدوله، وبعد ذلك نشوف هل هم فاشلين ولا هم ناجحين، قادرين ولا غير قادرين. طيب إذا كانوا قادرين في شنو، ولا مثلا ضعيفين في شنو، الخبرات التراكمية الجيل القدام كيف يقدر يساعدهم فيها. فدي كلها تبدا مش يعني الناس بتطلق حاجات على الناس كده في إنه يا أخي والله الشباب ده ما بيقدر يعني. أنا كنت دائما بقول إنه يعني أثناء تدريب يعني لما كنت أستاذة كنت بشوف الشباب كده، فقلت كنت بفكر دائما يا اخي انه هل الشباب ده حيقود السودان، وانا برضو كنت داخله في الوهم بتاعت انه يا اخي ده غير قادرين. لكن لما ظهرت سبتمبر وقبع يعني لما جات سبتمبر 13 وجات ديسمبر 19، حقيقه انا في كل لقاء كنت بقوله اذا كان يعني عام ولا في عبر الميديا بقول يا أخي أنا والله لازم مدينة لأنه أنا أرفع القبعة أو أرفع الطرحة بتاعتي إكراما للشباب والشباب دي، لأنهم أسهلوني في أنه أنا لوقت قريب كنت بقول يا أخي أنه الناس داخلة برضو تحت الدائرة، أنه الناس ما حيقدروا يديروا يعني أو ينجحوا أي عمل جمهوري. لكن ما حصل في سبتمبر وما حصل في ديسمبر حقيقة خلاني أغير وجهة نظري، وزي ما قلت في كل لقاء أنا برفع لهم الطرحة يعني تقديرا لمجهوداتهم. ده جانب. الجانب الثاني حقيقة عشان احنا نكسر الصورة دي في انهم ياهي هم ما قادرين، لا هم ورونا انهم هم قادرين بيعملوا الشيء اللي عملوه في ديسمبر وفي سبتمبر. لكن بيبدا بعد ذاك كيف احنا نقدر نديهم الفرصة عشان يبقوا تجاههم يعني الحافي في انهم ياخي انه والله ياخي انتوا قادرين على انكم تعملوا كده. طيب نديهم الفرص. التمثيل اللي حصل ده ما كان بصراحة ما كان مقدر لقيمة المجهود العمل والشباب. أي نعم كان في يعني وزيرتين ووزير دين ممكن يخشوا في طائرتهم شباب، لكن دين برضو لو قلت بحساب الفئة العمرية الآن قلت لك دين في 17 لحد 35 رفعنا السجن، دين برضو بيطلع من المعيار دي يعني، ما بكونوا تحت طائلة إنهم شباب. بقدر أقول لك إنه لا، تمثيل الشباب في الحكومة دي لسه ما كان ما بالصورة المطلوبة يعني. لازم تقول في حاجة تصديرية كده في إنه لما نيجي المجلس التشريعي يدوم الحصة الأكبر دي ذاتها. بعد اتفاقية السلام وحصل في اتفاقية السلام ما عارفة حتتفاصر كيف يعني فكرة إنه هم يدوم الحصة الأكبر
دي حنجيها في حتة.
أوكي. فض يعني بقدر إجابة على سؤالك بقول لك لا، يعني بناء على الشيء أنا شايفاه من التمثيل الوزاري ده الشباب لسه ما تمثل بصورة بطرد ومحاضر.
نعم، النمطية اللي أنت ذكرتيها قاعد تكون على مستوى بتاعت أفكار القيادات على المستوى بتاعت الأحزاب ولا الدشي يعني موجودة في السيستم بتاعت الحكومة ذاتها مثلا يعني ما عايز تسين أو تضع استراتيجية لتمثيل الشباب ولا الحاجة دي قاعد تكون على المستوى الفردي في الناس اللي بيكونوا في الأجيال الأكثر يعني الأقدم يعني
دي زي صورة نمطية عامة للجيل يعني أنا ما دار برضو أنمط وأقول إن الجيل القديم ده يعني لكن للجيل الجيل السبعينات جيل الستينات الخمسينات دين عندهم صورة برضو لأنه لسه الشباب ده غير قادر طيب يا أخواننا ما في مشكلة ما هو غير قادر لكن الدول فرصة عشان هو يبقى قادر إذا كنت أنا مثلا من جيل الخمسينات ولا من جيل الستينات طيلة خبرتي دي ما قادر أطبها على الشباب دي عشان هم ذاتهم يكون عندهم خبرة زي ما قلت لك يشاركوا بها في العمل العام فيبدأ فايدة خبرتي دي شنو هل يعني تبقى مقصورة علي لا لازم تجي مبادرة من الجيل ذاك واللي هو بسموه ولا كانت دائما كده زي كانت زي يعني مقولة بتتغال دائما اللي هو تكسير الأجيال أو الجنريشن جاب فيبقى عشان يحصل تكسير الأجيال لازم خبرة الجيل السابق تتطبق في خبرة الجيل الجديد هي دي ما هو برضو الإنسان المبيئة يعني إحنا كلنا طالعين من نفس البيئة الواحدة دي فبيبدأ بنشوف من البيت كيف التعامل الأجيال المختلفة مع بعض في البيت يعني فبعدين الناس الكبار دائما عندهم النظرة بتاعت لا إننا نمتلك كل الحقيقة أو إننا نمتلك كل المعرفة دي ذاتها في حد ذاتها مشكلة فبيبدأ بتبدأ من فكرة النقاشات ما بين الأجيال
الأبناء في البيت
أيوة وتنتقل لبرا وبعد ذاك في العمل المدني ولا في العمل الحزبي ولا في كده فالصورة دي لو ما أصلا حصل لها تفكيك وتكسير والناس نظرت لها بمنظور ثاني بتبدأ لسه التكسير ده محتاج وقت وبيكون ضروري عشان الناس تعرف أخوانا إن الشباب دي قادرين ونشي جيل الخمسينات وجيل الستينات بيصلوا مرحلة حتى جيل السبعينات بيصلوا مرحلة بيكونوا خلاص يعني دي لحد هنا بيكونوا محتاجين خبرتهم دي ذاته زي ما قلت لك انقلوها لليل عشان يكون في امتداد عشان انت ذاته
تكون
كنتيجة لعطائكم الفات هو ما زال العطاء مستمر يعني إذا كان السؤال أنا فهمته إذا كان أنت داير تشوف مثلا مشاركة الشباب داخل الأحزاب السياسية هي دي ذات فيها مشكلة حقيقية يعني أنا كنت بقول الكلام ده كثير يعني ولسه بصير على إن أنا أقوله إخواننا لازم إحنا نفهم إنه في خطاب قديم لم يمت وفي خطاب جديد يتخلق دي المطلوب الأحزاب السياسية تحطها في بالها يعني البرامج السياسية القديمة الموضوع دي بقت لا تتلائم مع الشباب وبالمنطق كده معروف انه اي شيء سياسي غير شاب بعد ده بيكون بيحصل له تكلف وبيحصل له ضمور يعني فبيبقى بيحصل له ومن ناحية الشباب بيحصل نفور لانه اذا انا شاب وبرنامجك السياسي ما بيتوافق مع افكاري ومع طريقتي ما اسيبك يعني بمشي بفتش لحزب تاني يكون بيتوافق معه فبيبقى الاحزاب السياسية كلها يعني محتاجة تعيد سياقة برامجة بحيث إن البرامج دي تتوضع تتضمن القضايا الآنية مش للشباب بس حتى في ما يتعلق بالمرأة بالتطور بالتنمية بالسلام بالفقر يعني لازم البرامج تكون مواكبة للشيء الحاصل يعني وهل في أنت بتكون ملاحظ إنه في نفور من الشباب في الأحزاب
لاحظنا يعني في عدد كبير من الشباب بيجوا يتجهوا إلى تشكيل أنفسهم في منظمة مجتمع مدني بعيدا عن التحزب فدي ظاهرة يعني برضو يعني بقت ظاهرة شديد يعني إنه الشباب بتلقاهم يا أخي هنا بتسألهم بيقول لك يا أخي هنا الأحزاب دي ما قاعد تمثلنا
صحيح أنا أتفق معك في ملاحظة لي في إنه يعني أغلب الشباب أنا كان عندي ورقة عن الأحزاب السياسية عملتها فعملت مدح يعني مع شباب من مختلف يعني شباب متحزب وشباب غير متحزب فبالإجماع يعني شفت بالإجماع دي أقدر أقول ليه فإنهم هم تاني ما دايرين أحزاب سياسية يعني حتى لما طرحت لهم الأحزاب قلت لهم يا أخواننا نحن هسي بننشد الديمقراطية وما في ديمقراطية بتقوم من أحزاب سياسية من غير أحزاب سياسية فهم رافضين الانضمام للأحزاب السياسية بشكل الحالي ما لم يحصل تطور واضح في منهجها. وبعدين في بيقولوا لك يا اخي اي ديمقراطيه نحن نبحث عنها اذا كان في احزاب سياسيه رئاستها لم تتغير منذ 40 او 45 او 50 سنه، فبيبدا فاقد الشيء لا يعطيه. فكيف احزاب سياسيه يعني تتشدق بانها هي ديمقراطيه وفي نفس الوقت ما قاعد تمارس الديمقراطيه داخل مؤسساتها؟ فده برضو واحدة من الحاجات اللي بتخلي الشباب يفكر في انه يا اخي على النظام الاحزاب السياسيه دي بيجا بنفس الصوره اللي هي في نظرات الشباب، وفي انه هي ما دارت تدي الشباب فرصه في انهم حتى يبقوا في الوظائف العليا مثل الراتب بتاع الاحزاب. يعني هم عشان كده لجؤوا لانهم يعملوا عمل مدني في تنسيقيات خاصه بهم يلقوا فيها نفسهم ويلقوا فيها تشابه بيناتهم في الافكار وفي العمل وفي الخطط، افضل لهم من انه يكونوا داخل احزاب سياسيه. لكن برضه ده عنده تحدياته، الايجابيات عنده السلبيات، وممكن تكون سلبيات اكثر من ايجابيات يعني بالنسبه للطرفين. لكن عموما هم رافضين تماما، يعني اول اغلبيه منهم رافضين تماما لانهم يكونوا تحت يعني مظله حزب سياسي معين، الا القليل يعني، ودول ذات المساعين في داخل احزابهم انهم عملوا تجديد. احنا ما نطلق الكلام ده على كل الاحزاب السياسيه، صح في احزاب سياسيه بعينها قاعده تدي الشباب فرصه اكبر، يعني في المؤتمر السوداني مثلا واضح انه بدي الشباب فرصه، لكن هي دي ذاتها جواها برضو عاوزه اعاده قراءات، لانه لما انت تسمع بتشوف انه برضو في برضو بعد الهنات هنا وهناك وبعض الهمهمات، فبيبقى برضو هي دي محتاجه لاعاده قراءه.
لانه انا اذا قاعد في مؤسسه وشايف نفسي انه يوم من الايام ما ممكن اترقى ابقى في منصب مثلا رئاسة الإدارة، فبشوف إنه الحاجة دي ما كويسة، ما أنا بحاشوف لي مؤسسة تانية. فأعتقد إنه هو نفس الشيء، يعني المستوى الأحزاب، يعني مثلا حزب الأمة إذا أنا بشوف إنه في بلوكس، يعني في مرتبانها ما بصلها، ده بس نموذج يعني ما حزب أمة براو، يعني ده بس على سبيل المثال.
هو دي المشكلة، إنه يعني هي دي مش هسي زي ما انت تفضلت وذكرت حزب الامه كمثال يعني ولا مش للحصر، لكن حتى في الاحزاب التقدميه يعني انا بعرف في شباب كثير جمد عضويته في الحزب مثلا او مشى، يعني انه ما عاوز خلاص ثاني يكون كادر في الحزب المعين يعني. وده واضح لنا اساسي في الحراك، يعني في الحراك ده في ناس كثيره، في شباب كثير وشابات كثار انا بعرفهم محزبين، يعني يكونوا في المظاهرات دائما بيصروا على انهم هم تشاركهم في الحراك ده بصوره فرديه، ما بصوره حزبيه او بصوره مؤسسيه او الانتماء لمؤسسه محدده، لكن نحن شاركنا في الحراك ده كافراد. فبيبقى دي ذات رساله، ورساله قويه شديد للاحزاب السياسيه، في انه يا اخواننا لو ما شفتوا نفسكم بتخسروا كثير، ولو خسرتوا كميه الشباب دي زي ما قلت لك الناس المسيطرين على اذا كان سميتها يعني الدوائر العليا في الاحزاب السياسيه او لجان مركزيه او غيره، دي كلها بعد شويه حتلقى نفسها انها هي قواعدها يعني بدات تتفرغ من بين يدها، وانه يعني فقدت كثير من الشباب اللي هو حيكون عليه تكل بالذات في المرحله اللي احنا جايينها بعد الفتره الانتقاليه، اللي دايره شغل كثير يعني لازم يعني حتى الناس تضيف دماغهم في الخطر وتلتفت لمجموعه الشباب والشابات دي في انهم هم لازم يكونوا بعد الركيزه الاساسيه لاي عمل جاي.
نعم. في رايك بتفتكر دكتور انه هل الاحزاب السياسيه هتهتم بالحته دي وبتحس بالخطوره دي وتتفاعل مع الاساس انه تتعامل معها بواقعيه، ولا بتشوف انه الصوره النمطيه احتمال يعني تستمر؟
شوف هو انا لاحظت انه الاحزاب السياسيه من ثورات الربيع العربي في 2011 بدات تتعامل مع الشباب ديل بالفعل ورد الفعل. يعني مثلا لما حصلت ثورات الربيع العربي كل الاحزاب السياسيه دي ارجع من 2011 وانت ماشي بتلقي انه كل الاحزاب السياسيه دي زي حصلت لها زي اتفاقت من غيبوبة انه نحن الشباب دول كنا هاملين مهم يعني، فبقت كل برامجها وشنو الشباب والمرأة ونضمن كذا وكذا والشباب والمرأة ونضمن في برنامجنا كده ويعملوا ندوات يخلوا الشباب يشاركوا فيها وكده. دي كانت فترة وجيزة، أنا سميتها بين قوسين كده فورة اللبن، كانت زي فورة اللبن كده، وتاني هبطت بعد ما جاء حراك في سبتمبر وفي ديسمبر برضو التفتت للشباب والشابات إنه يا أخي والله دي قوة نحن المفروض نلتفت بها، وبدوا يهتموا بهم، لكن الشباب كان سابقهم في إنه يا أخي نحن عارفين إن الاهتمام ده مؤقت.
استراتيجية.
ايوه يعني هي بتبدا بس
استراتيجية تكتيكية
نظمنا او بالذاتي انت بتتفصلين لما يكون في فعل يتطلب وجود الشباب في مجرد انتهاء الفعل ده بيبدا احنا ما في شيء، فعشان كده رجع فيني فور. لكن انا مصره بقول يا احزابنا السياسية اذا ما التفتي للشباب حيجي علينا وقت بعد الفترة الانتقالية هتفقد كثير. والالتفات الشباب ده مش يبقى كأنه يعني عطية ولا كأنه دي منا عليهم، لا هم حقيقي الأحزاب السياسية محتاجة للشباب ده لتجديد دماء، محتاجة لاستمرار، محتاجة لأنها تجيب أفكار جديدة ذاتها يعني غير الأفكار القديمة المتوارثة. الحاجة الثانية لأنه يعني زي ما قلت لك الدولة دي شابة، وإذا ما كان تضمنت الشباب ديل يعني ما حتقدر تساهم في الديمقراطية المنتظرة يعني. فبيرجع لازم من اللازم من الضروري إنه يكفل الشباب ديل وبصورة جادة، ولازم يشوفوا يبحثوا عن وسائل جاذبة للشباب ديل عشان يرجعوا تاني الأحزاب السياسية.
شكرا لك الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية من الخرطوم، شكرا لك على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من قضايا الشباب واللي كانت حول مشاركة الشباب في الحكومة الانتقالية الحالية. أعزائي المستمعين، ده الجزء الأول من حلقتنا، ونلتقيكم في الحلقة الجاية لمواصلة الحوار مع الدكتورة عزة. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
تعالوا نعمر أرض الخير ووطننا الغالي وقدر جليل. تكون مدنية ديمقراطية حكومة قوية تشد الحيل.
تعالوا نعمر أرض الخير ووطننا الغالي.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا سودان عموما في دارفور بصفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناته لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع ثاني بنفس المرض ثاني جديد، ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بيكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساساً علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد يوم شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من يوم شهرين لغاية يوم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة، يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس، ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق، يعني لازم بيهتم بالطفل وبعرف بنوريها تام شنو هذه في الفتره دي، نوريها تام شنو.
طيب القحه الشديده وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على اي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم اي طفل عنده قحه وعنده ضيق في النفس لازم الأم تدعمل معه باعتبار أن الزول ده مريض ولازم توديه للطبيب. يعني قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعه نصيحي، في حاجات الأم لازم تعملها حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس، أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه، ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، يعني الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم ذا النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات، لو كان عنده طفل لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في الأذان وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل. كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة، بالذات الطفل الأقل من 2 سنين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأمه ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة، هل عنده تشنجات؟ كل الحاجات الحاسة أنا قلت هذه دي لأنه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي أو تمشي للطبيب هو بسألة من الحاجات دي، وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطة جدا جدا مهمة جدا جدا، أنا دارين الأم لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الأذان ده أو نسميه الالتهاب بتاع الأذن الوسطى، يعني أحيانا الطفل بيكون بدون أي سبب بكورج وبكي وكده وبيجرجر في أذانه، معناته الزول ده عنده مشكلة، معناته الطفل ده عنده مشكلة في أذانه، ولازم الأم تلاحظ ده. بعد مرات حتى أذانه بيطلع مادة، واحد من الأمراض الكثيرة اللي بتجي للأطفال، وبعد مرات
اللي هي منها شنو؟ الأمراض الكثيرة اللي بتجي للأطفال دي.
عندنا التهاب الأذن، أو نسميه التهاب الأذن الوسطى، نمرة واحد. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده، لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجي وشنو يعني؟
كل أيوة، التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة، يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي اساسا هي موجودة في الهواء بالذات المحلات الباردة، ده مراشد، يعني انا بنصح انه حتى الطفل ده لو طالع بو برده لازم تغطيه كويس واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل، كل الأعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة، وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض، نسميها التهابات الجهاز التنفسي، ومربوطه بانهيار الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن الجحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي اكيد الولاد مش تهتموا وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يضرر الهواء البارد، لان الجرثومه دي حامله في الهواء يعني ما تعرض، ولو طالع مشوار تلاقي مع الطفل الصغير ده لازم تلبس كويس تغطيه كويس. والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوالي، لان الرضاعه بتديه مناعه ضد الامراض ضد الجرثومه دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه، لان دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الطبيعيه دي. الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضو، يعني لو شعرت انه الطفل ده عنده قحه وحمته، شعرت واحد اي حاجه من الاعراض اللي هسه احنا قلناها طوالي، اقرب شفخانه، اقرب مركز صحي، ولا اقرب مستشفى، لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تتعالج لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى.
نعم.
لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يكون يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي إلى وفاة الطفل يعني، أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة، أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني الاهتمام بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفينهم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكده، شوية اهتمام بالأطفال يعني بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتموا، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا، على الأقل عشان الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يجي يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الحمل بتاع الأسرة وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني. كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنغا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفة عامة وفي المعسكرات وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل السودان، وفي أي زول عنده أي سؤال والاستفسار وعنده أي معلومة عن أمراض الطفولة وعنده طفل وعنده أي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكلة، أنا جاهز عبر راديو دبنغا ممكن أرد على الأسئلة بتاعتي يعني أورو يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني، على الأقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمة أهلنا اللي هم بعانوا في السودان وفي المعسكرات وكده.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو العافية.
هنا راديو دبنجا.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، هتبدا حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
أنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. احتجاجات محدودة على زيادة أسعار الوقود وتعريفة المواصلات ترتفع بنسبة 100%. إيقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوى واعتصام الجريف شرقي يدخل يومه السابع. وقفة احتجاجية ومذكرة للنائب العام تطالب بإطلاق سراح 9 من أبناء اللاماء بالضمان. تواصل احتجاجات طلاب طب جامعة نيالة ومجلس العمداء يهدد بتعليق الدراسة. وزارة المالية تقول تسلمنا منطقة جبل عامر المشهورة بإنتاج الذهب بتعاون وثيق مع وزارتي المالية والطاقة والتعدين. محلية البرجيك بالولاية الشمالية تسجل 4 حالات اشتباه جديدة بالحمى النزفية ليرتفع عدد الحالات إلى 76. لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية تعيد 7148 مفصولا للخدمة واستبعاد حوالي 752 ملف خلال هذا العام. حميتي يصدر مرسوما بتشكيل لجنة من الإدارة الأهلية للسعي بين مكونات أهل الشرق بالحسنة والعرف لتجاوز الفتنة القبلية ووقف الاقتتال. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدير العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.